السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في صحيح الإمام مسلم، وما زال الكلام موصولا في كتاب الإيمان. نشرع في باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام مسلم: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا خالد يعني ابن مخلد، حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. كما لا يخفى المراد بقوله جاء رجل يريد أخذ مالي أي بغير حق ولا شبهة تملك. فقال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ وكما لا يخفى هناك فرق بين القتل وبين القتال. القتال لا يلزم منه قتل، فلما قال أرأيت إن قاتلني أي شرع في قتالي ليأخذ مالي، ومن الممكن أن يترتب على القتال القتل. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. اكتب عندك. والمراد بقوله شهيد، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم شهيد، أي علامة من علامات حسن الخاتمة، أي علامة من علامات حسن الخاتمة. وليس المقصود بكونه شهيد أن يأخذ أحكام قتيل المعركة من المسلمين، أن يأخذ أحكام قتيل المعركة من المسلمين، بل هذا يكفن ويغسل ويصلى عليه، بل هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. نرجع للكتاب. قال الإمام مسلم: حدثني الحسن ابن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد ابن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان، تيسروا للقتال، تيسروا للقتال أي تأهبوا وتهيأوا للقتال، فركب خالد ابن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، ثم حول وقال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. اكتب عندك. وقوله خالد بن العاص الفصيح في لغة العرب العاصي بإثبات الياء، الفصيح في لغة العرب العاصي بإثبات الياء، ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم المحدثين نرجع للكتاب. باب استحقاق الوالي الغاش لرعية النار. قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عاد عبيد الله ابن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتي إلا حرم الله عليه الجنة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. اكتب عندك: وعبيد الله بن زياد كان أميرا على البصرة في خلافة معاوية، والمراد بغش الراعي للرعية تضييع ما يجب عليه في حقهم، قال: وحدثنا القاسم ابن زكريا، حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل ابن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخر: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. اكتب عندك: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجهد لهم، أي لا يبذل قصارى جهده في إعطائهم حقوقهم، أي لا يبذل قصارى جهده في إعطائهم حقوقهم. والمراد بالنصح الإخلاص للمنصوح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهي كلمة افتح قوس أي النصيحة جامعة تشمل الإسلام كله، ومعناها يتوقف على المنصوح، ومعناها يتوقف على المنصوح. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، ثم حول وقال وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذري أو في جذري، وسيأتي، قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أضرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، هذا كلام حذيفة، وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه على دينه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وإن كانت مؤلمة، ولكن المسلم الكيس الذي ينظر إلى مآل الأمور لا بد أن يقف على كل علوم الشريعة مهما كان فيها ألم على النفس. وكما لا يخفى من أصول الإيمان كما في حديث جبريل والرضا بمر القضاء والقدر، في أشياء الله سبحانه وتعالى يقدرها وما قدرها إلا لحكمة، وفي تقديره لها سبحانه وتعالى هو أرحم بعباده من الأم بولده، ولكن يكون فيها شدة وألم على النفس، فلابد أن تعرف، ولابد أن تدرس، ولابد أن يفطن لها طالب العلم. يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذري قلوب الرجال، اكتب عندك والمراد بالأمانة، التكليف الذي كلف الله به عباده، التكليف الذي كلف الله به عباده. والعهد الذي أخذه عليه، وهي المذكورة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة، الآية وهي عين الإيمان، وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد، فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها، واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامته، واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامته. ده كلام ده متى؟ إذا استمكن الإيمان من قلبه. كلما جاءه تكليف أسرع في الاستجابة والخضوع لهم، وكلما جاءه نهي استعان بالله وابتعد عنهم. طيب، أول السطر: في جذر قلوب الرجال. بفتح الجيم وكسرها لغتان، والمراد به الأصل. بالفتح والكسر لغتان، والمراد به الأصل. نرجع للحديث، يقول: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر أو في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن رفع الأمانة، أي رفع الإيمان من قلوب الناس. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. لعلكم تذكرون حديث الفتن عند مسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. المعنى المراد أي بادروا في الأعمال الصالحة قبل أن تنزل عليكم فتن كقطع الليل المظلم لا تميزوا فيها بين الحق والباطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو المراد. يمسي مؤمنا أي دخل عليه العشاء وهو من أهل الإيمان، ثم أتته الفتنة فأصبح عياذا بالله كافرا. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أي إذا تمت مساومته على شيء من الدنيا يأخذه نظير ترك شيء من الدين، لا يتقهقر بل يبادر ويسارع. هذا إخواني الذي نتدارسه سويا فيما بيننا، سواء في هذا الكتاب أو في غيره من كتب سلفنا الصالح، رجائي إن كان شرا في الكتاب نحذر منه وحذرنا منه الشرع، أولى بالتحذير نحن. يعني إن كنا هنا نحذر من الفتن ومن نزع الأمانة من القلوب، أول ما يحذر هو نحن. كما قال العبد الصالح الإمام العلم شيخ الإسلام في زمانه وإمام أتقياء عصره عبد الله بن المبارك، قال: إن البصراء لا يأمنون من أربع. جماعة اللي بيفهموا، إن البصراء أي أصحاب البصيرة، وهناك فرق بين البصر وبين البصيرة، وهذه الأربعة أخي سأسردها عليك وإن كانت فيك واحدة فاحمد الله وابحث عن البقية. فإن المسلم إذا كان همه في دنياه أو في ليله ونهاره الدين فليبشر بالذي هو خير، وإن كان همه دنيا زائلة فليعلم لن يأتيه منها إلا ما قدره الله عليه. إن البصراء لا يأمنون من أربع: من ذنب قد مضى لا يدرى ما الله فعل به، من ذنب قد مضى لا يدرى ما الله قد فعل به، ومن عمر قد بقي الثانية نعم ومن عمر قد بقي لا يدري لعل فيه الهلكة. مش آمن، لا يأمن من الفتن ومن الصد عن دين الله عز وجل. وإياك أن تتعثر، إياك، لأن يا مشايخ الشمس لا تقف والليل يأتي، لأن الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. الإشكالية في وفيك، إن وقعت ولن تجد من ينبهك، بل في الغالب والأعم ستجد من يطأ على رأسك. يبقى إن البصراء لا يأمنون من أربع: من ذنب قد مضى لا يدري ما الله قد فعل فيه، ومن عمر قد بقي لا يدري لعل فيه الهلكة، ومن نعمة قد بسطت له لعله مكر واستدراج، ومن نعمة قد بسطت من الله لهم لعلها مكر واستدراج، لعلها مكر واستدراج، وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومن ضلالة قد زينت يحسبها هدى. انتبهوا يا مشايخ، ومن ضلالة قد زينت يحسبها هدى، ضلالة زينت لهم، زينها له شيطان وقرناء السوء وهواه ومرض قلبه، ظنها هدى فاستمر عليه. وهذا الذي أرشد إليه ربنا عز وجل بقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ودي من أصعب الأمور، أن يكون الإنسان في بدعة وفي ضلالة وفي صد عن دين الله عز وجل ويظن أنه على شيء. ده وصية عبد الله بن المبارك، الشاهد منها وبين ضلالة قد زينت، وبين ضلالة قد زينت له يحسبها هدى أو يظن أنها هدى. يبقى الأمانة ترفع من القلوب، والإشكالية أنها إذا رفعت من العبد قل أن يدري العبد برفعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني وسنده صحيح: إن أخوف ما أتخوف عليكم منه رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردئا للإسلام نبذه وراء ظهره ثم خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي، بل الرامي. يبقى قرأ القرآن ورؤيت عليه بهجته وأصبح ردئا للإسلام، انتظرنا منه الخير، خرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك وبالكفر. طيب فين البينة؟ مفيش. طب كيف وقد قرأ القرآن؟ الجواب هذا ما وقع فيه الخوارج بعينه، قرأوا القرآن ولم يفهموه كما فهمه المتقدمون، وبناء على ذلك قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، وإلى الله المشتكى. طيب يقول صلى الله عليه وسلم ثم عن حذيفة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. اكتب عندك والمراد بالوقت هو الأثر اليسير. وقيل هو لون يحدث، هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله، مخالف للون الذي كان قبله. يبقى أصبح كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين درجات قبض الأمانة من قلوب الرجل. يعني هنا بيقول إيه؟ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ونسأله عز وجل بأسمائه وصفاته إن أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. الله يا أخوانا إياك ألا تركن إلا إلى الله، والله إن أمنت على إيمانك من السلب ولم تركن إلى ربك سلب منك إيمانك. يقول فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. يقول صلى الله عليه وسلم النتيجة بقى هي فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، مفيش، وده في آخر الزمان عياذا بالله. والمعني بآخر الزمان أي كثرته في آخر الزمان، ولا يمنع وجود أفراد منه في كل زمان. وانتبهوا لدي كويس، يعني القاعدة لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا في آخر الزمان. ولكن هل معنى ذلك هذه العلامات لا توجد؟ لا توجد في أزمنة متفاوتة. كذلك هنا لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أصبح يتحدث عنه في بني فلان حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الإشكالية مش في الرجل اللي ما فيش في قلبه مثقال حبة من خردل، الإشكالية مش فيه، الإشكالية في من رأوه وأثنوا عليه. دي المصيبة، دي المصيبة يا أخوان. وهذا كله ينشأ من الجهل ومن الحرص على مرضات القوم ومن عدم المناصحة فيما بيننا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اكتب عندك المجل، المجل بإسكان الجيم وفتحها، المجل ألف لام ميم جين جيم لام، المجل بإسكان الجيم وفتحها والتسكين أشهر. والمراد به الانتفاخ، الانتفاخ الذي يصير في اليد من العمل بالفأس ونحوها. فيصير كالقبة فيه ماء قليل، ومعنى قوله فنفط أي تعبا، أي تعب، والمراد يصير بين الجلد واللحم ماء. يصير بين الجلد واللحم ماء. ومنتبرا أي مرتفعا، أول السطر. والمعنى المراد، والمعنى المراد أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها، فإذا زال أول جزء منها زال نورها، زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت، زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل، كالمجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق التي قبلها، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه صلى الله عليه وسلم زوال ذلك النور، ثم شبه صلى الله عليه وسلم زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب، ثم شبه صلى الله عليه وسلم زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره واعتقاب الظلمة فيه، ثم شبه صلى الله عليه وسلم زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بجمر، بجمر، الجمر اللي هو قطعة من النار، بجمر يدحرجه على رجله، حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط، حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط. حاضر، هذا أخوانا مهم جدا، وهو طبعا من أصول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، وكل واحد ينتبه لنفسه، لن ينفعك أحد. هنا الإمام النووي رحمه الله بيبين إن الأمانة بنص الحديث تزول من القلوب شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. كل سنة يموت عالم اثنين ثلاثة، بعد 10 سنين تجد الأرض خاوية ليس فيها عالم رباني يلتف الناس حوله. كذلك الأمانة هنا، ولكن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حي. المثل الأول قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت قلنا أثر يسير أو لون في الجلد يخالف اللون الذي قبله، يعني واحد مثلا كان لون جلده أبيض اتغير بقى لون مثلا بني، يبقى الوقت اللي هو اللون الذي مخالف للون الذي قبله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمل دحرجته. يعني بيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، واحد جاب جمرة من النار، واحد يعمل بيده بالفأس، فبعد أن عمل بدأ الماء يدخل بين اللحم والجلد، انتفض الجلد يعني ارتفع، وكل ما فيه ماء وماء ليس منه فائدة. هذه صورة أخرى من صور ذهاب الأمانة من قلوب الرجال. ثم قال يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كجمر دحرجته على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك، يقول: فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لما تجيب جمر من النار وتضعه على رجلك بسرعة الجمر بيروح ويبقى أثره، يبقى الإيمان راح وبقي أثره، ولكن هذا الذي ذهب وبقي الأثر، الأثر لن ينفع صاحبه، ولكن دليل على أن كان هنا إيمان ثم ذهب. طيب، كلام حذيفة بن اليمان لما قال: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتم. يعني في زمن من الأزمان كنت أنا أبيع وأشتري من أي أحد منكم. أدي معنى كلمة ما أبالي أيكم بايعتم، من البيع والشراء وليست مبايعة ولي الأمر. يقول: لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. يعني أنا بيعت واحد مسلم وحدث بيننا وبين بعض شيء من الظلم في البيع أو التطفيف أو ما شكل هذا، إسلامنا سيرد الظالم عن ظلمه. أدي معنى كلمة لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان. اكتب عندك ومعنى كلام حذيفة: المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان. معنى كلام حذيفة: المبايعة هنا البيع والشراء. ومرادهم أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترفع، وأن في الناس وفاء بالعهود، وأن في الناس وفاء بالعهود، فكنت أقدم على مبايعة من اتفق، غير باحث عن حاله. يعني كان أي واحد يجي له يشتري منه ويبيع وما يسألش ليه، الأمانة لم ترفع. زي بالضبط ما قال ابن عباس ومحمد بن سن وغيرهما: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، نلتفت من اللي بيحدث ده حتى نسمع حديثهم؟ يقول: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. واضح يا مشك؟ وقعت الفتنة وانتشر الكذب وانتشرت البدع. لا طول بالك، انتبه لعلك تتعلم الضلال وأنت لا تشعر. فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. فإذا ذكر رجلا من أهل السنة أخذنا حديثا، وإلا فلا. نفس الأمر بالضبط. فحذيفة بن اليمن رضي الله كان يبايع، راح السوق يبايع. من اللي جاي يبايع؟ مسلم. خلاص بيعه. ليه؟ الأمانة لم ترفع. طب الأمر تغير، يبقى لازم احتاط. وتنبلك يا شيخ، وإياك ثم إياك أن تتأثر بقول الجاهلي أسمع من الجميع وأميز بين الغث وبين السمين. ده أنت جاهل. وهذه الكلمة التي خرجت منك تدل على جهلك، لأن هذا خلاف ما اتفق عليه أهل العلم من حرمة أخذ العلم عن أهل البدعة. طيب آخر شيء قلنا إيه؟ فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحثا عن حاله، وثوقا بالناس وأماناتهم، وثوقا بالناس وأماناتهم. فإنه إن كان مسلما، ده كل معنى كلام حذيفة، فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة. نعم. ألا إن لم يمنعك دينك من الخيانة ومن الكذب ومن الزور، ما هذا الدين؟ ومن هنا بقى يظهر لنا بجلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث أو أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعه، ومنها: وإذا خاصم فجر. يعني وقعت إشكالية بينك وبين أخيك المسلم، فجرت في الخصومة. فجرت يعني إيه؟ بدأت تفتري وتظهر ما أمر الله بكتمانه. مهدية محكات يا مشايخ لابد أن يقدرها ربنا عز وجل، حاشا وكلا، يقدرها ربنا عز وجل لحكمة يعلمها حتى تظهر. تظهر يعني هب أنك وقعت في خصومة مع زيد وغلب عليك الهوى وبدأت تفجر في خصومتك. طب تذكر حتى يمنعك دينك من الخيانة. ما منعك؟ ذكرك إخوانه. ما امتنعت؟ أمرك بقى واضح، واضح جلي. وعشان كده انظر لكلام الإمام النووي يقول إيه: فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة. فكريا قصة جرير بن عبد الله البجلي لما أرسل غلاما له يبتاع له فرسا من السوق، فذهب الغلام واشترى الفرس وقال لصاحبه: تعال معي إلى سيدي حتى ينقذك الثمن. وصل البيت، نادى الغلام على جرير بن عبد الله الصحابي، قال له: تفضل، اشتريت لك فرس. فنظر جرير ونظر إلى الفرس، نزل جرير ونظر إلى الفرس فقال: بكم؟ قال: بأربعمائة درهم. هنا بقى الأمانة، وادي بالكم يا شيخ، وهنا الديانة تظهر عند المحكات. ومن أجل هذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول أنا أبيع وأشتري وأخدع، يعني بأخدع في البيع والشراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل بعني ولا خلابة. يعني ما فيش خيانة، ما فيش غدر، ومن أجل هذا قال العلماء من أنواع البيوع بيسموه بيع المرابح. بيع المرابح يعني رحت لعبد الله تبيع هذا السيارة، نعم، فقلت له اعطيني إياها انتبه وأربحك فيها 10,000 جنيه. ده نوع من أنواع البيع المشروع اسمه بيع المرابح. فهنا الواجب بعد ما أقول لعبد الله أبيعك وأربحك فيها 10,000 جنيه، قال لي خلاص عدني 150. يبقى هنا بناء على ذلك عبد الله اشتراها بكام؟ 140، أو تكلفت عليه 140. أما إن قلت له أربحك فيها 10,000 وقال خلاص عدني 150 وهو شراها ب90، فين الدين بقى؟ أين الدين؟ انتبهوا يا مشايخ. ودايما كده المسلم الذي يخاف من ربه دايما يحاول يرجع إلى الصواب مهما تمادى في الخطأ، مهما تمادى في الخطأ. ومن أجل هذا لما نظر جرير إلى الفرس، هنا بقى الأمانة فين والدين والنصح لكل مسلم، قال له لا يا عربي، فرسك ب600. قال انقذني. قال له طب انتظر. فنظر نظرة أخرى وقال يا عربي فرسك ب800. ما هو ده بقى، علشان كده دايما من علامات عدم التربية في المجتمع، انتبهوا يا رجالة، أن نسمع كثيرا من ينشد ضالته. ومن علامات الصحة والسلامة أن نسمع كثيرا من يعرف ضاله، واخد بالك؟ يبقى كل يوم والتاني يا فلان موتوسيكل مش عارف ايه، يا فلان كذا، يا فلان كذا، علامة ظاهرة مرضية في المجتمع. طب سمعنا كل يوم والتاني في مصلحة حكومية في البلد إعلانات فلان وجد كذا كذا، من يدي بأوصافه فهو موجود عنده، والاتصال بهاتف كذا وكذا إلى غير ذلك، ظاهرة طيبة. أمال إحنا بنقيم المجتمع إزاي؟ كيف تقيم صاحبك؟ دعك من وقت الوئام والوفاق، عمر هذا ما كان تقييما. التقييم في أمرين اثنين، وقعت في شدة أو حدث بينك وبينه خصومة، هنا بقى يبقى التقييم. يبقى أنا وقعت في شدة وجدت عبد الله بجواري، قال لي شوف إن أدى الأمر وجوز الشرع أن أبيع قطعة من أعضاء بدني لأفرج كربك لن أتردد. ما هو ده. طب وقعت خصومة بينه وبين محمد، كل واحد منا أمسك لسانه، خلاص. ما هو ده بقى الأمانة بترجعك هنا والدين. ومن أجل هذا إخوانا الله يبارك فيكم، النصح فيما بيننا واجب متعين. وإذا ذكرك أخوك بالله فكن لينا. فلما قال جرير للأعرابي فرسك ب800، قال انقذني. قال صدق خد. فقال الأعرابي لجرير بن عبد الله البجلي ما حملك على هذا وانا بعت ب400 وكنت مرضي؟ فقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لكل مسلم. ومن أجل هذا اعلموا رحمكم الله، يجب علينا على سبيل التعيين ألا يكون أحدنا معولا في تدمير الأمة وفي تدمير الأخلاق. ويكون كثير منا معولا في تدمير الأخلاق بعدم إنكاره على المخطئ وموالته ومحبته ويبش في وجهه ويؤازره. غلط يا مشايخ، خطأ كبير. أنا كل هدفي إيه؟ كفانا تدميرا في البنية التحتية للبلاد ونحن نزعم أننا نريد الإصلاح. ولن يتمكن العبد من ذلك إلا عاهد قلبه، وهل هو قلب مريض أم ميت أم سليم؟ واضح يا رجالة؟ نرجع للكلام. فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة، وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه وإن كان كافرا يعني بيع واحد كافر فساعيه وهو الوالي عليه، كان يقوم أيضا بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه، وإن كان كافرا فساعيه يعني أنا بيعت واحد كافر المسؤول بقى عنه، أدي ساعي اللي هو الوالي، فالوالي هذا يقول فساعيه وهو الوالي عليه، كان يقوم أيضا بالأمانة في ولايته وهو الوالي عليه، كان يقوم أيضا بالأمانة في ولايته. ده حذيفة بن اليمان بيتحدث عن الزمن الماضي، يقول لك حتى لو احنا بيعنا واحد كافر كان الساعي أو المسؤول عنه الأمانة اللي عنده تلزمه بأن يرد الحق عليه، كان يقوم أيضا بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما، فما أبايع إلا فلانا وفلان، يعني أفرادا أعرفهم وأثق بهم. نرجع للكتاب، أعيد الحديث مرة أخرى. لحظة واحدة أبراهيم، في غالب الأحيان والله يا أخواني الإنسان وهو يقرأ أو يراجع من هول ما في النص ينشغل عن أي شيء آخر ويبدأ جل تفكيره أنا الكلام ده فيه ولا لا، ما ده الهدف يا مشايخ. زي ما قلنا وقال الشافعي أتعلم لأرفع الجهل عن نفسي، وأعلم الناس لأرفع الجهل عنهم، وأحسن وأصح عبادتي. مرة أخرى نقرأ الحديث، يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال من القائل صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجليه فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان أي على حذيفة وما أبالي أيكم بايعت من البيع والشراء، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. عشان كده لو انت تلاحظ في اللقطة متى تلتقط، قال إن كانت في مكان أمين لا يخشى عليها من الضياع فتترك كما هي. خلاص سيتذكر صاحبها ويأتيها. طيب خفت عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الشاة، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يبقى لا يوجد إلا ثلاث احتمالات. ولما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك وله، معها حذاؤها وشرابها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها. يبقى أصبح الذي يحركك هو الإيمان، هي الأمانة، يا الخوف من الله عز وجل. يقول لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. طب هب أنه مسلما وخانك وما رده دينه، لا ينفعه هذا، دين وإيمان لا ينفع صاحبه. الذي لا يزجره عن المحارم ويرده عن معاصي الله هذا دين لا ينفع. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلان وفلان. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ووكيع ثم حول، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين المسجدين. قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال كنا عند عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة. وفي الحديث دلالة واضحة على أن المسلم له أن يسأل عن العلم، عن العلم، ويسأل عن نوع معين من أنواع العلم ولا ينتظر أن يؤتاه العلم. قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثت أن بينك وبينها، بينك كفي الخطاب لعمر، وبينها أي هذه الفتن بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أب لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مدخية؟ قال: منكوسا. وحدثني ابن أبي عمر، حدثنا مروان الفزاري، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي قال: لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مدخيا. وحدثني محمد ابن مثنى وعمر ابن أبي ابن علي وعقبة ابن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم ابن أبي هند عن ربعي ابن حراش عن حذيفة أن عمر قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في حديث قبض الأمانة من قلوب الرجال، هذا الذي نذكره أيضا في حديث الفتن. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في مقدمة كتابه الماتع إغاثة اللهفان، مستدلا به على علامات مرض القلب. يعني لما قال في المقدمة إن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو في البدن لمهمة معينة، فإذا اختل قيام العضو بالمهمة دل على مرضه وبدأ يأتي بالأعضاء كالعين والرجل واللسان والأذن ونحوه. قال: فإذا اختلت هذه الأعضاء عن المهمة التي من أجلها خلقت دليل على مرضها. ثم انتقل إلى القلب. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ومن علامات مرض القلب ألا يرى الأشياء على حقيقته أو يراها على عكس حقيقته. ثم قال: كأن يرى مريض العين الشخص مقلوبا أو منكوسا، وكان يتذوق اللسان الماء الزلال علقم ومرا شديد المرارة وليس بالماء شيء بل المرض في اللسان. كذلك يبقى القلب إذا كان به مرض إما لا يرى الأشياء مطلقا وإما يراها ولكن على غير حقيقته. انظر للحديث: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يعني إيه؟ يعني هواء هو الذي يحكم على الفعل، يعني يكذب ويتحرى الكذب ويملي عليه هواء أن هذا هو الحق، يبجر في الخصوم ويتعدى الحدود ويتخطى كل شيء ويزين له هواء أن هذا هو الحق. يبقى في هذه الحالة القلب مريض، ولكن وممكن أن يكون وأوشك أن يصل إلى حد الممات. نحذر إخواننا وأنفسنا من الوصول إلى مثل هذه المسألة، فهي في غاية الخطورة ونذير شؤم على من ابتلي بها. نرجع للحديث. يقول حذيفة: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل، اكتب عندك. وأصل الفتنة في كلام العرب، وأصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. وأصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام، قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. يعني فلان اختبر وطلع مش كويس يبقى فتن، أدي معنى كلمة كشفه الاختبار عن سوء. طيب، وفتنة الرجل في أهله وماله وولده، وفتنة الرجل في أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم، ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم، وشحه عليهم من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير، وشغله بهم عن كثير من الخير، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني الإمام النووي بيشرح إيه معنى فتنة الرجل في أهله، كيف يفتن الرجل فيه. فقال لك بيحب أهله كتير والمربي الأهل المال والولد، وأدت هذه المحبة إلى أن يفرط في كثير من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، مجبنة يجبن المسلم عن القيام بالواجبات أو المستحبات، مبخلة يجعل المسلم يبخل عن الواجبات أو المستحبات، تصدق العيال الأولاد وهكذا. قلنا: وشحي عليهم وشغلي عن كثير من الخير، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو لتفريطه، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته، فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته. وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا الباب، وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا الباب. فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة، فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة. ومنها ذنوب، ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا يا اخوانا القاعدة العامة عندنا قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، كويس، هذا مطلق قيد بغيره من النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال الصالحة المذكورة ت تكفر ما بينها بشرط اجتناب الكبائر. طيب سؤال، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. طب هب أن الرجل فعل هذه الأعمال الصالحة وأتى بالكبائر، ما الذي يحدث؟ لن تكفر. لن تكفر إيه؟ ومن باب أولى الإيه؟ الكبائر التي فعلها. مفهوم يا مشايخ؟ تاني يعني دايما النصوص ديت أرجو أن تحسن فهمها، لأن عدم الفهم يودي بك وبمن تسمعه إلى مذهب الإرجاء وأنت لا تشعر، ودي مصيبة. عند القاعدة العامة الحسنات يذهبن السيئات، دي قاعدة عامة. طيب عندي النصوص الشرعية قيدت هذا الإطلاق، إن القاعدة العامة إن كل ذنب اقترفه العبد بينه وبين الناس لا تقبل له توبة ولا يغفر له هذا الذنب إلا بعد أن يرد المظالم إلى أهلها، مش ده اللي احنا عليه؟
كويس.
طيب تعال بقى النوع الثاني، ذنوب بين العبد وبين ربي قسمين، كبائر وصغائر. مظبوط. الصغائر العلماء قالوا بنص الحديث تكفر بس بشرط اجتناب الكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. دل الحديث دلالة صريحة على أن الذنوب كبائر وصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلو كان ما يجتنب مثل ما يكفر لكان الكلام غير مفهوم، فدل على أن هناك ذنوب كبائر وهناك ذنوب صغائر. غير أن شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم وقفوا على بعض النصوص دلت على أن بعض الأعمال الصالحة تكفر بعض الكبائر ولو لم يتب منها العبد، قالوا ولكنها قضايا أعيان لا تخرج عن القاعدة العامة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فر من الزحف. والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، ولكن هذه قضايا إيه؟ قضايا أعيان. يبقى إحنا ما نتكلم مع الناس عن فضائل الحج أو فضائل رمضان أو فضائل قيام ليلة القدر أو فضائل صوم عاشوراء أو فضائل صيام يوم عرفة، أرجو أن تكون كيسا فاطنا. ليه؟ لعل الذي يسمعك أول مرة يسمعك فتقول وصيام يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوه عند الله يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، ثم خلاص. يبقى لازم نفهمه، قل له لا، ايه المراد بالذنوب التي تكفر ومتى تكفر، خاصة اذا قلنا بان تارك الصلاة بالكلية كافر كفر اكبر، يبقى خرج عن الموضوع خالص. وذن بالكم يا اخواننا فرج الله يبارك فيكم. وايضا يعني أرجو أن تتريثوا عمن تأخذون العلم إذا كان مستور الحال، لأن مذهب الإرجاء يوجد عند كثيرين ولا يفصحوا به، ولكن يظهر من خلال كتاباتهم ومن خلال كلامهم. خد بالك كويس، عندنا الإيمان قول وعمل، وعمل الجوارح من الإيمان وليس خارج عن الإيمان، فمن أخرجه عن الإيمان فليس من أهل السنة ولا من أهل الجماعة، بل هو من أهل البدعة ومن أهل الضلالة. نرجع للكتاب. قال عمر تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ اكتب عندك، والمراد بذلك شدة عظامها وكثرة شيوعها. شدة عظامها وكثرة شيوعها. شدة عظمها وكثرة شيوعها، يعني فتن عظيمة وشديدة. ودائما يا اخواننا ايضا مسألة الفتن في الغالب تطلق على امر لم يظهر فيه وجه الحق عند بعض الناس. ودين بالكم الكلام ده لا يقال إلا من العالم المجتهد، استجد أمر معين فالعالم المجتهد قال لك يا أخوانا الأمر مش واضح عندي فتنة، طب الواجب إيه؟ ابتعدوا عنه، اجتنبوها، لا تشتركوا فيها بكلام ولا بأي شيء. ده مين اللي يقول الكلام ده؟ العالم المجتهد. أما الداعية أو العالم أو الصبي المتعالم أو طالب العلم ملوش إلا أن يتبع الأكابر، لأن بعض الحمقى في الأحداث قالوا فتن. من قالك إن هي فتن؟ هل سمعت الكلام ده من واحد مجتهد؟ ده الأمر كان أوضح من شمس النهار، ده خروج على ولاة الأمور وكبيرة من الكبائر والإجماع منعقد على حرمته، خلاص يبقى مش فتنة. لو واحد من الأكابر من أهل قال فتنة كنا ماشي، طب والواجب إيه يا سيدنا؟ ابتعد. يبقى نبتعد، ولكن ما قال بذلك أحد. وادين بالكم يا اخوانا، وممكن الامر يشكل على امام مجتهد كما اشكل على سعيد بن جبير واشكل على الحسين بن علي، امام مجتهد ولكن يدعي الاجتهاد من ليس له اهل ويقول فتنه اشكلت علي واجتهدت واخطات، هذا من الضلال البين وهذا من تلبيس الباطل ثوب الحق. يبقى قوله تموج موج البحر اي لعظمها وكثرت شيوعها، اكتب عندك فأسكت القوم أي لم يتكلموا لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتن وإنما حفظوا النوع الأول هي فتنة الرجل في أهله وجاره. يقول حذيفة فقلت أنا، قال أنت لله أبوك. اكتب عندك لله أبوك كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها. كلمة مدح تعتاد العرب الثناء به. وتقال إذا وجد من الولد ما يحمد. وتقال إذا وجد من الولد ما يحمد. قيل له لله أبوك حيث أتى بمثلك. تقال إذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتى بمثلك. طبعا في الحديث دلالة على أن من العلم أن يسكت الرجل فيما لا يعلم، من العلم. يبقى لما قال عمر لعلكم تقصدون كذا وكذا، كذا وكذا سكتوا، يبقى ده من العلم. أما أن تسأل عن أمر لا تحسنه تتكلم فيه بمحض الظن وتقول ده سمعت الشيخ بيقول كذا، من الشيخ وما دليله؟ ورجائي الله يبارك فيكم، رجائي ألا تنقلوا كلام أحد إلا بدليل، حتى لا تغروا صدور الناس بعضهم على بعض. قل والله إيه ده الشيخ المبارك فلان ابن فلان قال كذا وحجته كذا، أما أن تنسب كلاما إلى شيخ ولعلك بل هذا يكاد يكون غلب أكيد أخطأت في النقل عنه أو في الفهم عنه وتنقل كلاما غير صحيح تغر به صدر من نقلت إليه كلام، هذا مخالف لشرع الله وهذا لا يجوز. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير، اكتب عندك، أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها، أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم، أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها، كما يلصق الحصير، كما يلصق الحصير بجنب النائم، ويؤثر فيه شدة التساقها به. والمراد بالفتن الذنوب والشبهات والشهوات، والمراد بالفتن الذنوب والشبهات والشهوات، اكتب عندك عودا عودا. قال النووي عودا عودا، قال النووي اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه، اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه أظهرها وأشهرها عودا عودا، والثاني عودا عودا شكل، يبقى عودا ضم العين، عودا فتح العين، عودا عودا، والثالث عوذا عوذا بالذال المنقوطة من فوق. والأول هو الأظهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى أصبح القسمة ثنائية، متى؟ عند نزول الفتن والبلايا والابتلاءات والشبهات والشهوات، قسمة ثنائية. الفتن دي ستعرض على القلب عودا 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 عودا. القلوب واحدة من اثنين، إما أن تدخل في القلب ويميل إليها القلب، وإما أن ينكرها القلب، اثنين ما فيش تلت. السؤال بقى كيف تتمكن الفتنة من القلب وكيف ينكرها القلب، لأن كلنا معرضين لأن تعرض علينا الفتن، بل تعرض علينا الفتن للنهار. هل يا ترى القلب بيميل ويستكين لها أم القلب بينكر؟ لذلك يا أخوانا لا نكون مبالغين إن قلنا أن من أهم ومن أولى ما يجب الاعتناء به وعدم الغفلة عنه قط صحة القلب ومرضه. لذلك ابن القيم في غزة اللفان، غزة اللفان ده عبارة عن 12 باب، ها 13 باب، باب واحد هو الذي يصدق عليه عنوان الكتاب اللي هو مصايد الشيطان، بدأ الإمام قال ومن مداخله وبدأ يعد، طب ال 12 باب في مرض القلب وصحته. عشان كده قال والقلب المريض لا يتحمل ما يتحمله القلب السليم، فيتأثر المريض من أي شيء. يبقى بناء على ذلك لو أن القلب مريض وده الواقع، وإن كان أليما ومؤلما ومريرا، حاذر فلا تعرض على قلبك شيء. ليه؟ أصله مريض. زي بالضبط واحد بدنه مريض وطلع في دور نقاه، وإنك حاسب ما تخرجش في الهواء، ما تاكلش كذا، ما تعملش. ليه؟ أصل أنت طالع من المرض، واخد بالك، في دور نقاه. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، حاولوا جاهدين مستعينين بالله أن تتجنبوا الفتنة ما ظهر منها وما بطن، وإن أشكل عليك شيء فالسلام لا يعادلها شيء أبدا. يسلم دينك ويعطب كل شيء، هي دية النجاة. وصدق من قال: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. اكتب عندك: فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه دخولا تاما، وحلت منه محل الشراب، وحلت منه محل الشراب، محل الشراب. نعم. ومنه قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. ومنه قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله، ونواصل دروسنا.